الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. كثرت في هذه الأيام الفتن والامتحانات والبلاءات، واشتد الأمر على المسلمين حتى أصبحت ترى من يترك دينه، حتى أصبحت ترى من يكفر بربه سبحانه وتعالى عيانا ظاهرا أمام الناس، حتى أصبحت ترى المعاصي والشهوات في شوارع المسلمين منتشرة سهلة يسيرة، بل وأصبح الدين غريب في أوساط المسلمين فضلا عن غيرهم. وانتشرت مصطلحات عجيبة، من هذه المصطلحات التي انتشرت في هذا الزمان وكسرت مصطلح الإنسانية ومصطلح الإنسان، ولنعد إلى الإنسانية. هذا المصطلح الذي انتشر في أوساط المسلمين ويراد به كثيرا باطل، فإنه يريد أو يراد به أن يترك الناس دينهم وأن يترك الناس أمر ربهم، ثم يعود إلى مشترك إنساني أنزل الله سبحانه وتعالى في ذلك آيات. ولأن المعركة بين الإنسان والشيطان معركة دائمة، ولأن صراع الحق والباطل صراع مستمر، ولأن الأيام دول، ولأنه فقط تتغير الشخصيات غير أن الصراع وكنها الصراع دائما مستمر. قال الله سبحانه وتعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. كثير من الناس يتساءل، بل أصبح كثير من الناس يقول: افعلوا شيئا للملحدين، ناظروا هؤلاء الملحدين، تكلموا عنها مع هؤلاء الملحدين، نريد حجج. وأصبح كثير من الناس يقبل على كتب الإلحاد والملحدين، يبحث عن إجابات لأسئلة واضحة: من أين جاء الإنسان؟ وما مصير هذا الإنسان؟ وكيف يعيش هذا الإنسان؟ يبحث عن فلسفات واضحة. هذه الفلسفات التي ضل فيها كثير من الناس أجاب الله سبحانه وتعالى عنها في كتابه الكريم، وكان ذلك منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. أنزل الله سبحانه وتعالى سورة الإنسان لتعلم الناس ولتعلم الإنسان من أين جاء هذا الإنسان، ولأين ينتهي هذا الإنسان، وما مصيره وما طريقه. قال الله سبحانه وتعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. سؤال تقريري أسألك لأقررك: هل جاء وقت على هذا الإنسان لم يكن فيه هذا الإنسان شيئا مذكورا؟ لم يكن يذكر، لم يكن يعرف، لم يكن له اسم. هل أتى وقت، هل أتى دهر وتسمى سورة الدهر؟ هل أتى زمان على هذه الأرض لم يكن فيها الإنسان وجود على الإطلاق؟ لم يكن الإنسان موجود ولم يكن له اسم. وعلى المستوى الفردي، تذكر قبل تاريخ ميلادك بعشر سنين، هل جاء يوم على هذه الكرة ليس لك فيها ذكر ولا اسم؟ هل جاء على هذه الحياة وقت لم نكن نعيش فيه؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، لم يكن شيئا يذكره أحد ولم يكن يعلمه أحد؟ نعم جاء على هذه الكرة، نعم جاء على هذه الأرض وقت لم يذكر فيه الإنسان. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ ثم قرر الله سبحانه وتعالى حقيقة واضحة، حقيقة رغم أنف داروين، حقيقة رغم أنف هؤلاء المتعلمين الذين يتقولون على الله سبحانه وتعالى، حقيقة رغم أنف هؤلاء العلماء الذين فصلوا بين الدين والعلم، حقيقة بين هؤلاء الذين طالموا وطنوا بحقائق هي حقيقة ليست بحقائق. فقال الله سبحانه وتعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، أي أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الإنسان. نعم، أتى على هذه الكرة، أتى على هذه الأرض وقت لم يكن فيه إنسان، ثم وجد الإنسان. فمن الذي أوجد هذا الإنسان؟ وكيف عاش هذا الإنسان؟ وكيف تكاثر هذا الإنسان؟ وإلى أين مصير هذا الإنسان؟ قال: إنا خلقنا الإنسان، أي أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقه، والذي خلق هو الذي يقدر على الحساب، والذي خلق هو الذي يقدر على الجزاء. قال: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، أمشاج يعني أخلاط، أي أن الله سبحانه وتعالى هو خالق الإنسان، وهو الذي أمر الإنسان، وهو الذي جعل في هذا الإنسان سننا للتكاثر والتناسل. من نطفة أمشاج. ولماذا خلق الله الإنسان؟ العقل البشري لا يفهم إلا الأشياء التي لها أسباب، ولا يفهم إلا الأشياء التي لها غايات، ولا يفهم التناقض، ولا يستوعبه مطلقا. فإن الإنسان خلقه الله سبحانه وتعالى يفهم أن لكل شيء سببا. فلماذا خلق الإنسان؟ قال: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، أي أن الله سبحانه وتعالى خلقه من نطفة، من ماء يخرج من الرجل إلى المرأة، ثم تتكون هذه البويضة المخصبة لتكون بعد ذلك علقة، ثم مضغة، ثم إنسان. خلق الله سبحانه وتعالى هذا المخلوق الضعيف، قال: نبتليه، أي أنه عندما يكلف، عندما يكبر هذا الإنسان فإنه خلق للبلاء. فإن الإنسان ما خلق إلا لعبادة الله سبحانه وتعالى، ومناط هذه العبادة هو البلاء. نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، غير أن هذا البلاء يحتاج إلى أدوات. قال الله سبحانه وتعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنسان حائر، إنسان ضال، إنسان يحتاج إلى من يهديه، فأعطاه الله سبحانه وتعالى أدوات. هذه الأدوات يعرف بها الحقائق. يا ترى ما هذه الأدوات؟ إن الرجل إذا ركب في سيارة ثم هو لا يستطيع أن يدير هذه السيارة ولا يستطيع أن يقودها، فإنه حتما لا يقود هذه السيارة. وإن الإنسان إذا أخذ آلة ولا يستطيع كيف تعمل هذه الآلة ولا يفهم كيف تشتغل هذه الآلة، فإنها تظل معطلة. خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان وسوى بين الجميع في الإيجاد، فأعطى الجميع عقلا، وأعطى الجميع عاطفة، وأعطى الجميع فطرة، وأعطى الجميع شرعا ليستدلوا به على الله. هديناه بالسمع والبصر. يهدى الإنسان إما بسمعه أو ببصره، فبسمعه يسمع آيات الله ويتعرف على الله، وببصره يرى آيات الله. فالإنسان يعرف ربه بأحد شيئين: إما آيات الله المقروءة وهي كتابه الكريم، وإما آيات الله المنظورة وهي آيات الله سبحانه وتعالى في الكون. ولذلك فإنه خطأ جسيم أن نفصل بين العلم والدين، خطأ جسيم أن نفصل بين الكون والإنسان، خطأ جسيم أن نتعامل مع الكون دون آيات واضحة، دون منهج الله سبحانه وتعالى. فإن الله سبحانه وتعالى هو خالق الإنسان، وإن الله سبحانه وتعالى هو خالق الكون من حول الإنسان، وإن الله سبحانه وتعالى هو منزل الكتاب. وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى، بل وشرع الله سبحانه وتعالى لنا علاقات،
علاقات بيننا وبين ربنا هي علاقة العبودية، علاقات بيننا وبين بعضنا البعض هي العدل والإحسان، علاقات بيننا وبين هذا الكون أن نعرف كيف سخر هذا الكون، الخدمة المجانية التي يخدم بها الكون هذا الإنسان الذي خلقه الله سبحانه وتعالى ليقوم الإنسان بوظيفته الرئيسية ألا وهي عبادة الله سبحانه وتعالى. احتار العلماء قديما وحديثا هؤلاء الذين يكفرون بربهم والذين لا يؤمنون بكتاب ربهم، احتاروا في هذه العلاقة بين الإنسان وبين الكون، غير أن الله سبحانه وتعالى جعل لنا هذه العلاقة وسخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه. إن في ذلك لآيات، لما جاءت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ذهبنا إلى اليهود، فأخبرونا أن موسى كان معه عصا وأخرج يده بيضاء من غير سوء، وأن عيسى بن مريم كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى، فأعطنا آية تدل على أنك رسول من عند الله. فنزل قول الله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. هذه آيات الله الكونية، هذه آيات الله المرئية حولنا في جميع المناظر حتى يتعرف الإنسان على ربه. جعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه النجدين إما شاكرا وإما كفورا. سوى الله سبحانه وتعالى بين الجميع في الإيجاد، وسوى الله سبحانه وتعالى بين الجميع في الإعداد، فأعد الجميع لاستقبال أحكام الشرع، وأعد الجميع للنظر في آيات الكون، غير أن الإنسان يتصرف. وهذا هو المآل، بضع آيات أجابت إجابات واضحة، ما مبدأ هذا الإنسان وإلى أين ينتهي هذا الإنسان، وما السبب الذي لأجله خلق هذا الإنسان، وما مناط التقليف في هذا الإنسان. قال إما شاكرا وإما كفورا. فمثل الإنسان كمثل رجل تائه في الطريق لا يعرف كيف الوصول، والله سبحانه وتعالى من فوقه هادي. ومثل أمر الله وشرع الله وأحكام الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة كمثل الطريق التي تؤدي إلى رضا الله، فمن أخذ بها فقد شكر الله، ومن تركها فقد كفر أمر الله، إما شاكرا وإما كفورا. ثم قال الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء الكافرين إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. غل يحوط بيده ورقبته، مربوط في سلسلة يذهب إلى النار، يقتحم به هذه النار. لماذا؟ لأنه كفر أمر الله، لأنه رفض أن يستعمل هذا السمع والبصر في أمر الله. وكلما كان الإنسان أكثر صيانة لسمعه وبصره كلما كان على أمر ربه، وكلما استعمل الإنسان السمع والبصر الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى في أمر الله سبحانه وتعالى كلما كان أهدى إلى طريق الله. وكلما سمع الإنسان لكل ناعق، وكلما سمع الإنسان لكل كذاب، وكلما سمع الإنسان لكل كافر بأمر ربه كلما ابتعد عن شرع ربه. لذلك في آخر سورة الإنسان قال الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم واصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. فإياك أن تطع هؤلاء الكذابين والكفرة. وكان ذلك لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم، غير أنهم في هذه المرة لم يهددوه، إنما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يستقطبوه، يطلبوا منه بلطف ولين ألا يسفه هذه الآلهة، وألا يتكلم عن هذا الشرع الذي يدينون به، وألا يأمر الناس أصحابه وغيرهم من قريش أن يعودوا إلى أمر ربهم. فجاء الوليد وجاء عتبة وقال أعرض عليك ابنتي، وقال الآخر أعرض عليك مالي، وقال الثالث أعرض عليك ملك قريش حتى تترك ما أنت فيه. فنزل قول الله عز وجل واصبر لحكم ربك، أي أصبر، أي أصبر في تبليغ كلام ربك، فإن هذا الأمر حكم، وإن تبليغ رسالة الله حكم، ولا تطع منهم آثما أو كفورا. وإياك أن تطع هؤلاء الذين يريدون أن يستقطبوك بالمال أو بالمركز أو بالشهوة. ثم أخبرنا الله سبحانه وتعالى عن نهاية الإنسان، إما أن يكون كفورا أعد الله سبحانه وتعالى له سعير، والسعير نار لها وقود يؤجج وراء بعضه البعض، فتقال أو يقال سعرت النار، أي أوقدت النار مرة وراء مرة. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى الصنف الثاني والنهاية الثانية من نهايات الإنسان، الأبرار. هؤلاء الأبرار الذين يفعلون أوامر ربهم، هؤلاء الصادقون، هؤلاء الصالحون، هؤلاء المتقون. البر كما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم حسن الخلق، حسن الخلق مع الله، وحسن الخلق مع الناس، وحسن الخلق مع النفس، حسن الخلق مع الحيوانات، حسن الخلق في كل شيء. البر الذي عرفه الله سبحانه وتعالى ليس أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ليس حركات وليس مناظر، إنما دين كل، دين يشمل كل مناحي، كل مناحي الحياة، دين لا يتجزأ ولا يتبعض، دين من أراد أن يأخذه فليأخذه على بعضه، ادخلوا في السلم كافة. قال الله سبحانه وتعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والنبيين، ثم وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وفي السبيل وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، ثم وأقام الصلاة وآتى الزكاة، ثم والموفون بعهدهم إذا عهدوا، ثم والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. بل إن الله سبحانه وتعالى عتب على هؤلاء الذين يقولون الدين فقط صلاة، الدين فقط زكاة، الدين فقط حسن خلق. لا، بل إن هذا تكذيب بهذا الدين. قال الله سبحانه وتعالى أرأيت الذي يكذب بالدين، لماذا كذب بالدين مع أنه يصلي؟ لأنه يدع اليتيم، فإن الدين ربط بين الصلاة وكفالة اليتيم، ربط بين إقامة الصلاة في كل مكان وفي كل أرض وبين الحياة. الدين الإسلامي دين خالد، دين يستطيع الإنسان أن يعيش به في كل زمان ومكان، ليس دين لمجموعة من الناس دون بعض، ولا لفترة في الزمان دون فترة أخرى، إنما دين يستطيع أن يعيشه الجميع. ومن خصائص هذا الدين الشمول لكل مناحي الحياة، أنه يشمل حياتك الأخلاقية، يشمل عبادتك مع ربك، يشمل تصوراتك وعقائدك، يشمل حياتك الاجتماعية، يشمل حياتك السياسية، يشمل كل مناحي الحياة. ومن أراد أن يفصل هذا عن هذا فإما مغرض، وإما لا يفهم طبيعة هذا الإسلام. ولذلك قال الصديق عن هؤلاء مانع الزكاة، قال والله لأقاتلن بين من فرق بين الصلاة والزكاة، لأنه دين كل، دين شامل لكل مناحي الحياة. قال الله سبحانه وتعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إنا اعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. لما ذكر الله سبحانه وتعالى مصير الإنسان أنه في النار،
ذكر الله سبحانه وتعالى مصيرا آخر لهذا الإنسان، هذا الذي اهتدى بهدى الله، هذا الذي اتبع أوامر الله، هذا الذي بحث عن الطريق، بحث عن شرع ربه، استعمل سمعه وبصره في الوصول إلى ربه وأوامر ربه، هذا الذي مشى في هذا الطريق. أولئك الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. وبدأ نعيم هؤلاء بمشهد الشرب، ذلك أن الناس إذا أرادت أن تعبر عن نعيم تعيشه يقول اليوم نشرب، يقصدون شرب الخمر. فبدأ سورة من سور النعيم، بدأها الله سبحانه وتعالى بسورة الشرب. ومعلوم أن الجنة فيها أنهار مصفاة، عسل مصفى، ولبن مصفى، وخمر مصفى، غير أن العرب كانوا يحبون الخمر ممزوجا. فضرب الله سبحانه وتعالى لهم عيونا في الجنة، هذه العيون ممزوجة، لها طعم حلو ولها رائحة زكية، يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله، أي عباد الله المتقين الذين فعلوا أوامر الله سبحانه وتعالى في حال حياتهم، الذين تذكروا النهاية، نهاية الحياة، الذين كانوا يخافون. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، أي هم الذين يفجرونها. الأنهار في الجنة تجري تحت أرجل الناس، والناس تسكن في هذه الدنيا في الخيم وفي البيوت وفي الناطحات وفي الفنادق، تسكن في الأبنية أيا كان تكوين هذا البناء، تكوين ذهبي أو فضي أو طيني، هو بناء. أما الجنة فإنه يسكن فيها حيث يرى كل ما حوله، يفجرونها تفجيرا، أي هم الذين يفجرونها، هم الذين يفجرون هذه الأعين حيث شاءوا وقتما شاءوا. فإذا أراد الرجل أن يشرب فإنه يفجر هذه العين، فإذا به تنفجر بجانبه شرب ممزوج كيف شاء. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى عن أفعال هؤلاء الذين اهتدوا بهدى الله، الذين فهموا أصل الإنسان وسبب وجود الإنسان وغاية الإنسان، واتبعوا في ذلك أمر ربهم بالأدوات التي أعطاها الله سبحانه وتعالى إياها. قال يوفون بالنذر، فكانت أول صفة من صفات هؤلاء الأبرار الذين يدخلون الجنة، الذين قال الله سبحانه وتعالى إن الأبرار لفي نعيم، أنهم يوفون بالنذر. قال أهل التفسير النذر هو الأمر الواجب، أي أنهم يأتون بالفرائض. ثم يطعمون الطعام، أين الصلاة؟ أين الزكاة؟ أين الاعتقاد؟ هذه أصول الدين. فلماذا ذكر الله سبحانه وتعالى عن صفات هؤلاء أنهم يوفون بالنذر وأنهم يطعمون الطعام على حبه؟ لأن هذا ينتج منه هذا، لأن الإنسان لا يكون مؤمنا حتى يلتزم أوامر ربه كلها لا جزءها. هؤلاء يوفون بالنذر، وكان السبب
والدافع الذي جعلهم يوفون بالنذر أنهم يخافون، يخافون يوما، يوما صعبا، يوما عبوس، يوما قمطرير، يوم طويل، يخافون يوما. ما علاقة دار الآخرة بالأعمال الصالحة؟ أبدا لا يستطيع الإنسان أن يفعل الأفعال الصالحة ولا ينتهي عن الأوامر، عن النواهي التي أمره الله، التي نهاه الله سبحانه وتعالى عنها، إلا بتذكر الدار الآخرة. الله سبحانه وتعالى لما ذكر هؤلاء الأبرار في الآية التي قلتها منذ قليل قال: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. ولما ذكر إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار قال: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، أنهم دائم التذكر للدار الآخرة، أن هؤلاء الذين يوفون بالنذر ويخافون يوما، هذا اليوم العبوس القمطرير، يخافون هذا اليوم من شدة خوفهم أنهم يفعلون الفرائض، يفعلون الفرائض خوفا من يوم القيامة ومن الحساب، يطعمون الطعام على حبه. قال أهل التفسير: أي على حب الطعام. سؤال: من يحب الطعام؟ من يحتاج إلى الطعام؟ هل الفقراء أم الأغنياء؟ إنهم لم يكونوا على هذا الغنى الذي يتصوره الناس، إنما كانوا يحتاجون هذا الطعام، إنهم كانوا فقراء، إنهم لم يكن يوسع عليهم في الرزق في الدنيا، يطعمون الطعام على حبه، أي على حب الطعام. وقال الدراني: إنما على حبه، أي على حب ربهم، أي أنهم فضلوا حب الله على حب أنفسهم وحاجاتهم وشهواتهم، مسكينا ويتيما وأسيرا. المسكين الفقير الذي لا يجد ما يكفيه، وسمي مسكين لأنه أسكنه الفقر فلم يعد يستطيع أن يتحرك في أي مكان، واليتيم الذي لا أب له، المنفرد الذي تبطئ عنه أعين المحسنين وأيدي المحسنين، والأسير قيل أسير أهل الكتاب وقيل أسير المشركين، واحد محبوس. هؤلاء ينفقون من قوت أبنائهم لهؤلاء المحبوسين، لهؤلاء المأسورين، حتى إن هؤلاء المأسورين كانوا لا يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بالقرآن، ومع ذلك كانوا يعطونهم من قوت أبنائهم، يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما ويسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله. ولماذا نطعمكم لوجه الله؟ هذه الكلمات لم يقلها هؤلاء الأبرار، إنما أخبر الله سبحانه وتعالى عما في نفوسهم، أن رجل إذا أعطى رجلا غنيا فربما يحتاج منه حاجة. لما تيجي تدي لواحد صاحبك حاجة، لو صاحبك غني ربما تحتاج أن يرد هذه العطية. أما هذا الذي يعطي المسكين واليتيم والأسير فما حاجته من هؤلاء؟ إن هؤلاء لا يملكون شيئا ليردوه. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى مرة أخرى: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، يوما عبوسا قمطريرا. بين كل فعل صالح فيه الهداية إلى طريق الله، بين كل أمر صالح فيه الوصول إلى أمر الله، يخافون، يخافون يوما كان شره مستطيرا، يخافون يوما عبوسا قمطريرا، أن يعبس فيه الناس طويل يكتبوا ما بين جبينهم حتى أنهم لا يكادون يبصرون. إنما نطعمكم لوجه الله،
لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لا نريد منكم جزاء بالقول ولا شكورا بالفعل. واحد بيعطي ولا يريد من الناس أن يقولوا له شكرا ولا أن يقدموا له خدمة في مقابل هذا العطاء، في مقابل هذا العطاء، ويعطي من يحتاج ويعطي وهو محتاج. هؤلاء لماذا يعطوا؟ إنهم يعطوا لوجه الله. أثنى الله سبحانه وتعالى ومدح هؤلاء بإخلاصهم، إنهم ينفقون من أموالهم ومن أوقاتهم. لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد في سبيل الله، فقال أبايعك إلا اثنتين، إلا الزكاة والجهاد. قال له أنا مش هدفع فلوس ومش هطلع جاهد، لكن الباقي أنا موافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا جهاد ولا نفقة فعلام الإسلام. أنه لا يريد أن يعطي من وقته ليتقرب إلى الله، لا يريد أن يعطي من وقته ليبحث عن رضا الله، لا يريد أن يسلك الطريق الذي به يكون من الأبرار، الذي يكون في آخر حياته في الجنة. قال لا جهاد ولا نفقة، لا جهاد ولا نفقة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عبادي الذين اصطفى، ثم ما بعد، قال الله سبحانه وتعالى فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وقاهم بتقواهم وقاهم بأعمالهم الصالحة. وجعل الله سبحانه وتعالى في مقابلة هؤلاء نظرة وسرورا، سعادة ونضارة في الجسم والوجه، وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة. فإنه لا يصلح أن ينظر إلى الله سبحانه وتعالى الجميل إلا من وزق نضرة، وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. ولقاهم نضرة وسرورا، علام السرور، كانوا يخافون وينبغي علينا أن نخاف، كانوا يخافون من يوم القيامة، كانوا يخافون من يوم شره منتشر، كانوا يخافون من يوم يعبس فيه الناس، كانوا يخافون من يوم قمطرير طوله 50,000 سنة، كانوا يخافون من يوم تفضح فيه السرائر ويظهر فيه أعمال العباد، يوم حق يقول العلو فيه للدين، يوم الدين، يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. الإنسان في كل مراحل بلاءاته يحتاج إلى صبر، وهذه علاقة أخرى وضح الله سبحانه وتعالى فيها سنة في معاملة الإنسان، هي علاقة الإنسان بالحياة. إن علاقة الإنسان بالحياة علاقة بلاء. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. امتحانات وراء امتحانات، يمتحن الإنسان في دينه، وكلما ارتفع دين الإنسان كلما ازدادت الامتحانات. فكان أشد الناس بلاء للأنبياء، فابتلي نبي من الأنبياء بكفران قومه له،
وابتلي نبي بالأنبياء بكفران زوجته لدعوته، وابتلي نبي من الأنبياء بأنه يقتل أو يذبح كنبي الله زكريا ونبي الله يحيى، وابتلي نبي من الأنبياء بمرض طويل كأيوب عليه السلام، وابتلي نبي من الأنبياء بتكالب الناس عليه يريدون قتله فرفعه الله سبحانه وتعالى كعيسى بن مريم، وابتلي نبي من الأنبياء بأن يكذبه الجميع رغم دعوة استمرت لمدة قرن من الزمان، 1000 سنة إلا 50 عاما، 10 قرون من الزمان فيما نعرف. ابتلي نبي من الأنبياء بأن وقف أمام رجل يقول أنا ربكم الأعلى وما علمت لكم من إله غيري، وابتلي النبي صلى الله عليه وسلم بجل هذه البلاءات، بلاء يحتاج إلى صبر، صبر حبس النفس، إن واحد يحبس نفسه، يحبس نفسه عن التكلم بالحرام، يحبس نفسه عن الجزع، يصبر على طاعة. الطاعة تحتاج إلى صبر، دعوة الناس إلى أمر ربهم تحتاج إلى صبر، المعصية وترك المعصية يحتاج إلى صبر، البلاءات وكثرة البلاءات التي تتوالى على الناس والأقدار تحتاج إلى صبر. لذلك قال الله سبحانه وتعالى وجزاهم بما صبروا، فهذا ركن أساسي أصيل في أخلاق الأبرار أنهم صبروا جنة وحريرة. ثم شرع الله سبحانه وتعالى وذكر الله سبحانه وتعالى لنا جزءا من نعيم هؤلاء الذين تذلل عليهم القطوف، هؤلاء الذين يسكنون في أرض يشربون فيها ما شاءوا، فيها جو جميل، فيها أرائك يتكئون عليها، فيها ولدان وغلمان يطوفون كأنهم ملوك منتشرين في كل مكان، إذا أراد أحدهم شيء فإذا بهذا الولد يذهب إليه في زي جميل ليلبي له حاجته. هؤلاء الذين يأكلون ما يشتهون ويلبسون ما يشتهون وينعمون ما يشتهون، لماذا كل ذلك؟ لأنهم يخافون من ربهم يوما كان شره مستطيرا، لأنهم امتثلوا أوامر ربهم، يطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، يولوا الكوب الذي لا حلقة له، وهم جالسون كانت معهم عيون يفجرونها حيث شاءوا، لكن هذا الماء الذي يخرج من هذه العيون لا يشربونه مباشرة، إنما عن طريق من يطوف عليهم بأكواب كانت قوارير، قوارير من فضة، ولو اجتمعت فضة أهل الأرض لصناعة كوب لما أصبح صافيا كما قال ابن عباس. أما أكواب أهل الجنة فإنها كالقوارير من شدة الصفاء، ومع ذلك هي ليست من الياقوت ولا من الزجاج، إنما من الفضة، قدروها تقديرا، أي أن رجل يحتاج إلى قدر معين، فإن هؤلاء يطوفون عليهم بالقدر الذي يحب الرجل، القدر الذي يحبه والقدر الذي يشبعه، لا نقطة زيادة ولا نقطة نقص. ويطوف عليهم ولدان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون، يطوف عليهم غلمان مخلدون. إذا رأيت هؤلاء الغلمان حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم أي وإذا رأيت في الجنة رأيت نعيما وملكا كبيرا. ولماذا شبه الله سبحانه وتعالى عطاءه لهم بالملك؟ لأن الملك يقدر على ما يريد، فإنهم يقدرون على ما يحبون من المتع والملاذ، فليست الجنة دار بلاء، إنما دار جزاء، دار نعيم تستحق أن يبذل الناس لأجلها. ألا إن سلعة الله غالية؟ ألا إن سلعة الله هي الجنة؟ إن الرجل يعيش عمره كله مغربا بعيدا عن أهله وولده حتى يستطيع أن يرجع في آخر عمره إلى بلده ليشتري شقة أو يشتري سيارة أو يشتري برجا أو يبني بيتا له ولأبنائه، عمره كله قضاه ليحصل على مكان ليعيش فيه أفضل من هذا المكان الذي ولد فيه. ألا إن سلعة الله غالية، فكيف بنعيم أعده الله سبحانه وتعالى لما سئل موسى عليه السلام عن نعيم أهل الجنة؟ قال فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، شيء لم تسمع عنه ولم يدور ببالك ولا تتخيل يوما أن يدور ببالك. أدنى أهل الجنة منزلة له نعيم مثل ملك الدنيا. تخيل رجل يعيش ملكا في هذه الدنيا يفعل ما يشاء، ينعم متى شاء، يستيقظ في الوقت الذي يحب، إنه ملك، الكل تحت أمره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن أدنى أهل الجنة منزلة، قال له مثل ملك الدنيا ومثله 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 وعشرة أضعاف. وكيف نحصل على هذا الملك؟ بأن تتبع أوامر الله، بأن تصلي، بأن تفعل الواجبات، بأن تطعم الطعام حتى لو كنت تحبه. قالوا أنها نزلت في رجل من الأنصار عمل يوما أجيرا، فجاء بشعير، كان أجرته شعير، فأخذ هذا الشعير فطحنه وأعد طحن ثلثه وأعده للطعام، فجاء سائل مسكين فأعطاه الثلث، ثم طحن الثلث الآخر ليعده للطعام، فجاء يتيم فأعطاه الثلث، ثم طحن الثلث الأخير وأعده للطعام، فجاء من يدله على هذا الأسير ليعطيه الطعام، فأعطاه الطعام وبات جائعا، وقيل غير ذلك. عد الله سبحانه وتعالى نعيم أهل الجنة. ومما ذكر الله سبحانه وتعالى قال وسقاهم ربهم شرابا طهورا، وسقاهم ربهم، كانوا يفجرونها تفجيرا، كانوا يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، هم يشربون. ثم ذكر يسقون، ثم ذكر وسقاهم ربهم شرابا طهورا. فما أجمله من نعيم أن يسقيه الله سبحانه وتعالى شرابا طهورا، أي لا يتبول بعده الإنسان، شراب لا يشعر معه بالثقل، إنما يشعر معه بالخفة والقوة، فيطمح إلى نعيم آخر. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. لما شكروا أمر الله، لما شكروا هداية الله، لما شكروا إيجاد الله لهم وإعداد الله لهم وإمداد الله لهم بأسباب الهداية، شكر الله لهم صنيعهم، شكر الله لهم أعمالهم،
مع أن الله سبحانه وتعالى هو الذي وفقهم لهذه الطاعة. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. ويحتار أهل التفسير: ما علاقة إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا ببداية السورة؟ بداية السورة عن أصل الإنسان، عن خلق الإنسان، عن الغاية التي لأجلها خلق الإنسان، عن أدوات الإنسان وتكليف الإنسان، ثم عن نهاية الإنسان وغاية الإنسان في هذه الدنيا، عن مآل الإنسان. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى توكيدا، ضمير وراء ضمير، إنا نحن، مؤكدا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، أي أن الطريق الذي ستصل به إلى الله وتعرف به مراد الله، تتعرف به على خلق الله، تتعرف به على كيفية سعادة هذا الإنسان في الدنيا والآخرة، تتعرف به على هذا الإنسان هو أنت وأنا، هو كلام الله سبحانه وتعالى. وسمى الله سبحانه وتعالى القرآن في هذه الآيات ليس الكتاب وليس التنزيل وليس الرسالة وليس البلاغ، إنما سماه الحكم، قال: فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، أي فجرا وعصرا، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا، أي مغربا وعشاء وطوال الليل في قيام الليل، أي انشغل بطاعة الله، انشغل بأمر الله، ولا يضرك هؤلاء الأثمة ولا هؤلاء الكافرين، فإن الله يحميك وإن الله يكفيك. انشغل بتحقيق أمر الله وانشغل بمراد الله، واعلم أن هذه هي غاية الإنسان، إما إلى جنة وإما إلى النار، هذا هو مآل الإنسان. سيعرف من آمن وسيعرف من كذب أن هذا حقيقة هو المآل، إما إلى جنة وإما إلى النار، وإنه على الإنسان أن يتخذ، وهذه مناط آخر وقدرة أخرى أعطاها الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان، الحرية. فبعدما أعطاه السمع والبصر أعطاه الحرية لكي يختار، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. من شاء أن يختار الجنة فليختار الجنة، ومن شاء أن يختار النار فليختار النار، عليه فقط أن يفكر. ولكل طريق، ولكل مدخلات، ولكل أعمال، فالجنة أعمال وللنار أعمال، للجنة صحبة وللنار صحبة، للجنة ردود أفعال وللنار ردود أفعال، للجنة كلمات وللنار كلمات، وعلى الإنسان أن يختار، يختار الطريق ثم يختار كيفية الوصول إلى الطريق. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. وقد وزع الله سبحانه وتعالى السبل بين الناس، كما وزع الله سبحانه وتعالى المهارات والقدرات بين الناس، فإن الناس مختلفون، خلقهم الله سبحانه وتعالى أطوارا مختلفة، وجعل الله سبحانه وتعالى سبل الوصول إليه في كتابه الكريم. فمن أراد أن يصل إلى مراد الله سبحانه وتعالى فليبحث عن رضا الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. وإني داعي فأمنوا، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم رضاك والجنة. اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار. رب اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك صوامين، لك قوامين، لك مطواعين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. رب تقبل توبتنا واغسل حربتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم ألحقنا بنبينا وصحبه. اللهم ألحقنا بنبينا وصحبه. اللهم ألحقنا بنبينا وصحبه. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. رب ارحمهما كما ربيانا صغارا. رب ارحمهما كما ربيانا صغارا. رب ارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم صل على النبي محمد في الأولين، وصل على النبي محمد في الآخرين، وصل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأكرم الصلاة.